أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. حديثنا ضمن إطار العلاقات الاجتماعية لما ينتهي بعد، وقد وصلنا إلى الحديث عن العلاقة بين رب العمل والعامل، وأشرنا إلى أن من الضروري في هذه العلاقة أن يفي الطرفان بمقتضى العقد المبرم بينهما من جهة رب العمل في وفائه بأجر العامل، وفي ألا يتجاوز ما هو واجب على العامل بحسب العقد، ومن جهة العامل نفسه أيضا كذلك، وألا يتلف أدوات العمل أو يفرط فيها، مثلا بزعم أن رب العمل لا يعطيه الأجرة الكاملة. وقد تعرضنا إلى هذه الجوانب بنحو من التفصيل، وذكرنا بعض فتاوى المراجع في هذا الشأن. حديثنا اليوم يتناول مسألة من المسائل التي تكاد تكون ابتلائية بالنسبة إلى أغلب الناس في منازلهم، ولا سيما في المنطقة التي نعيش فيها أو هي قريبة منا، وهي مسألة العلاقة بين العاملة المنزلية وبين رب عملها أو ربة عملها أو ما اصطلح عليه بمخدومتها. هذه المسألة من المسائل المهمة والشائكة والتي لها آثار مختلفة، لذلك يهم جدا أن نتعرض إلى موضوعها. في البداية، هل ينبغي أن يستخدم الإنسان في بيته عاملة خادمة أو لا؟ هل الرأي المناسب أن تكون خادمة عاملة شغالة أي تسمية شئت فسمي في المنزل أو ليس كذلك؟ هناك وجهتا نظر. وجهة النظر الأولى تقول بأنه لا يناسب أن يتخذ الإنسان في منزله عاملة لأسباب مختلفة. السبب الأول سبب أخلاقي وديني، وذلك أن هناك روايات وتوجيهات تشير إلى استحباب أن يخدم الإنسان بنفسه في بيته، فالمرأة مثلا الزوجة، هناك روايات كثيرة في أن تتولى أمر الخدمة في منزلها في مختلف مستوياته. ومن تلك الأحاديث ما ورد أنه ما من امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا ووضعته في مكانه تريد به صلاحا إلا قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. إذا فرضنا أن الزوجة رفعت هذا الثوب من هذا المكان ووضعته في الدولاب في مكانه المناسب تريد به الصلاح، هذا يكون من ثوابها أن يقال لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وفي هذا تحريض واضح وتحبيب ظاهر لأن تتولى المرأة العمل والخدمة في منزلها مع أنه غير واجب عليها شرعا، بل حتى بالنسبة إلى الزوج هناك تحريض أن يقوم بهذه الأمور في منزله. ففي الحديث ورد أنه العاملون في بيوتهم هم الصديقون من أمتي كما ورد عن رسول الله محمد. الذي يعمل في بيته يخدم في بيته يصلح أمر بيته، هذا ينطبق عليه عنوان الصديقين. فهذا تحريض للرجل وذاك تحريض للمرأة. وإذن التوجيهات الدينية والروائية تحرض على أن يتولى الطرفان أمر منزلهما بأنفسهما، هذا أحد التوجيهات التي تنتهي إلى عدم تحبيب وجود عاملة في المنزل. من الأمور أيضا وجوه اعتبارية وزوجية، مثلا أصحاب هذا النظر يقولون إن قيام المرأة بأعمال المنزل في طبخها مثلا لأبنائها وزوجها وفي غسلها ملابسهم وما شابه ذلك فيه أثران. الأثر الأول على هؤلاء أن الزوجة والأبناء يشعرون بالاهتمام الخاص في هذه الجهة، يختلف الأمر فيما لو قدمت المرأة طبخها لزوجها وغسلت
ملابسه وملابس أطفالها عما لو كانت تقوم بذلك عاملة العلاقة بينها وبينهم هي علاقة عمل في مقابل أجرة مادية. شعور الزوج حتى أحيانا بعضهن يقول لك هذا من طبخ إيدي، من إيدي أنا سويته. طيب يختلف نوع من العناية والاهتمام، بل حتى نفس الزوجة أيضا عندما تمارس مثل هذا الأمر شعورها يختلف عما لو كانت مثلا جالسة أو في العمل أو غير ذلك، وتولى كل هذه الأمور من طبخ وتنظيف وتغسيل وما شابه ذلك امرأة أخرى. الحالة الزوجية في المرة الأولى أوضح منها بكثير مما هي عليه في الحالة الثانية، فهذه أيضا وجوه ترتبط بالحياة الزوجية. تقول لك هذا يعني أن من الأفضل ألا يكون هناك عاملة في المنزل تتولى هذه الأمور. يضاف إلى ذلك نقطة ثالثة يذكرها أصحاب هذا الرأي، وهي وجود الآثار السلبية بنسبة أو بأخرى من وجود العاملة في المنزل. أقل درجة من الدرجات هي فقدان الخصوصية، لا سيما في البيوت الصغيرة أو الشقق المحدودة. إذا كان زوج مع زوجته، بالتالي طبيعة الزوج مع الزوجة يريدان أن يتبذل يأخذ راحتهما، هو يلبس بالنحو الذي يريد، هي تلبس بالنحو الذي تريد. فإذا كانت هناك عاملة وهي أجنبية عنه من الناحية الشرعية لن يستطيع أن يأخذ راحته، أي الزوج، ولن تستطيع المرأة أن تأخذ راحتها. هذا أقل شيء. وما بعد ذلك من الدرجات مثل ما لو يعني زاغت عين الزوج على هذه العاملة، وهذا يكون منشأ لمشاكل في داخل الأسرة. طيب، فإذا يقول لك أصحاب هذا النظر إذا كان هذا أقل شيء هو فقدان الخصوصية، ومن الأشياء الأعلى على سبيل المثال أن يشتاق إلى امرأة أخرى غير زوجته، أن لا سيما إذا كان فيها مسحة جمال أن يتشهاها إلى غير ذلك، هذا أمر من الأمور التي تدعو إلى تحبيذ أن لا تكون هناك عاملة في المنزل. في الطرف الآخر هناك رأي يقول الأفضل للإنسان أن يكون لديه عاملة في المنزل، وذلك يقول هؤلاء أن البيوت لم تعد في هذه الأزمنة غالبا لم تعد كالأزمنة السابقة، الحاجات فيها محدودة والمساحة فيها صغيرة، وإنما غالبا الحاجات فيها كثيرة من كنس وتنظيف وتغسيل وترتيب وما شابه ذلك. حاجات الإنسان الكمالية في هذه الأزمنة أصبحت شيئا كثيرا، وهي تلقي بثقل على الإنسان. البيوت في الغالب أصبحت بيوتا واسعة وكبيرة تحتاج إلى خدمة وعناء، فلو أرادت الزوجة نفسها أن تقوم بكل هذه الأعمال وبالدرجة العالية منها من النظافة والاهتمام وما شابه ذلك، فإن هذا سوف يستهلك جانبا من صحتها، جانبا كبيرا من وقتها، ولا سيما إذا نظرنا إلى الحالة الاجتماعية اليوم أن كثيرا من النساء هن مشغولات بوظيفة أو دراسة أو ما شابه ذلك، فإذا أضيف عليهن مثل هذا الأمر وهو واسع وكبير وثقيل، فإما أن يؤثر ويراد أيضا منها أن تهتم اهتماما خاصا بزوجها وأن تعطيه حاجاته، هذا بمجموعه سيشكل عبئا كبيرا على هذه الزوجة. فإذا مع هذه الحالة يقول أصحاب هذا الرأي من الأفضل أن قسما من هذه الأثقال تتولاها جهة أخرى كتنظيف الفناء والمنزل وما شابه ذلك، لكي تتفرغ الزوجة أكثر لزوجها أو لكي توفر على نفسها وقتا للعمل والاهتمام بالأولاد وما شابه ذلك. هذا فد جهة. جهة أخرى أن هناك أيضا روايات وتوجيهات تشير إلى أنه ليس من المناسب أن ينشغل الرجل السري الشريف ذو الشخصية بالأمور الصغيرة، وهذا فيما لم يعارض أمر التواضع. في خارج هذا الإطار كأن هناك توجيها أنك أيها الإنسان لا سيما إذا كان وقتك من تلك النوعيات التي تقاس فيها الأوقات بمقاييس عالية، لا ينبغي أن تنشغل بأمور صغيرة تستهلك فيها وقتك وعمرك فيما لم يعارض أمر التواضع اللي تشير إليه رواية العاملون في بيوتهم هم الصديقون، إشارة إلى قضية تواضع واللا يستكبر الإنسان. في غير هذا الإطار كأنما هناك توجيهات ألا ينشغل الإنسان بالأمور الصغيرة التي قد تستهلك وقته وعمره. وعلى أي حال هاتان وجهتا نظر الحاكم فيها في تقديرنا هو قضية الضرورة أو الحاجة، إذا احتاج الإنسان فضلا عما لو كان مضطرا إلى أن يستعين في منزله بعاملة، إذا احتاج إلى ذلك حاجة واضحة فهو يقدر هذه الحاجة، وبالتالي يميل أحد الجانبين. المهم العاملة ليست جزءا من البرستيج كما يقولون، ليست جزءا من المظهر أنه إيه نعم أنا عندي بدل العاملة عاملتان، طيب وهذا واحد مما يبين أنه أنا إنسان متمول وكشخة إلى غير ذلك، لا، حسب حاجته أو ضرورته إلى ذلك، وكل إنسان بنفسه يستطيع أن يتبين هذه الحاجة. إذا استغنى الإنسان عن مثل هذا، عن مثل العاملة، خلاص ما يحتاج إلى مثل هذه المحاضرة. وأما إذا لم يستغني و استجلب أو عاملة سواء من داخل نفس البلاد أو من الخارج. طبعا ليصير في البال أن العاملة يعني عاملة أجنبية من جنسية أخرى، لا، في كثير من المناطق العاملات المنزليات أيضا من نفس أهل البلاد، وهذا كان موجود في السابق حتى في مجتمعاتنا هنا. بالتالي امرأة تحتاج إلى شيء من المال فتبذل قوتها العضلية في خدمة هذا البيت أو ذلك البيت في مقابل أجر معين. في هذه الأزمنة نظرا لأن بعض الدول بحسب فارق العملة وحاجة تلك الدول جعلت قضية العاملات المنزليات أحد الأمور المهمة في اقتصادها، فصار الأكثر عاملات منزليات من الخارج، وإلا ماكو هناك نص لازم تكون عاملة أجنبية من خارج البلاد. الملاحظ عندما يلتفت الإنسان يلاحظ أن هناك نظرة خاطئة ترافق الكثير من المستخدمات وربات المنازل تجاه العاملات المنزليات، سوف نتعرض إليها. ولذلك ربما يقل مجلس من مجالس ربات البيوت قليل أن يكون هناك مجلس ما فيه تشكي من هذه العاملة المنزلية، سوت وصنعت وفعلت وخربت وقامت وقعدت وإلى آخره. طيب، وهذه في تقديرنا جزء من النظرة السلبية التي الخاطئة أيضا التي تشكلت في هذه المجتمعات تجاه عنوان العاملة المنزلية، مع أننا نعتقد أيضا أن العاملات المنزليات فيهن سيئات، كما أن في المجتمع من ربات البيوت أيضا سيئات، وكما أن في المجتمع من الرجال سيئون كذلك. هذا العامل المنزلي جزء من مجتمع، جزء من مجتمع، هذا المجتمع فيه السيء وفيه الحسن، كما أن مجتمعنا في الرجال سيء وفيه حسن، وفي النساء سيء وفيه حسن، كذلك أيضا في ذلك المجتمع. بس أنا إجت في عندي هذه العاملة صادف أنها جزء من القسم السيء، أو هي عاملة حسنة صادف حظها أنها عند مخدومة سيئة أو عند رب عمل سيء، هذا كله يصير. لكن هناك بعض العناوين لا بد من توضيحها. العنوان الأول، العنوان الأول من النظرة الخاطئة أن الخادمة هي مشروع مؤامرة جاية من ذاك المكان اللي جاية من عنده حتى تسحرنا احنا في بيتنا، حتى تسوي سحر أسود، حتى تخرب داخل أسرتنا، وحتى تفسد ما بيني وبين زوجتي، وحتى تغوي وتغري أولادي وما شابه ذلك. هذه الفكرة فكرة خاطئة جدا، وللأسف هي أيضا منتشرة جدا. النظرة الأولية لقسم غير قليل من النساء وأحيانا من الرجال تقوم على أساس أن هذه العاملة اللي جاية جاية حتى تخرب بيتنا. سؤال، منو اللي راح على الثاني؟ هي طارد وراكم لو أنتوا الطارد وراها؟ هي سألت عنكم لو أنتم سألتوا عنها، أنتم اللي رحتوا إلى آخر الدنيا ودفعتم الأموال الطائلة حتى تأتي. والقاعدة التي هي قاعدة عادة موجودة، أولا أكيد موجودة عند الله وفي المجتمع أيضا موجودة، أن من يأتي بالحسنة يعطى مثلها عند الله، طبعا 10 أضعاف و70 و700، والله يضاعف لمن يشاء. وفي المجتمع القاعدة من جاء بالحسنة فله مثلها. ليس صحيحا أنك تعمل خيرا وتلقى شرا. قل إحنا نعاملها بشكل حسن بس هي سيئة، إحنا نعطيها على رأس الوقت راتبها هي ما تشتغل. يوجد نوادر ولكن القاعدة ليست كذلك. ونفس الكلام بالنسبة إلى العاملة، إذا عملت بشكل جيد وبشكل مخلص فإنها تلقى عادة إحسانا من رب عملها ومن ربة عملها، أنه لا هي تشتغل ومع جيدا وهم يجازونها بالسوء، هذا نادر. أساسا في المجتمع هكذا هو الوضع، لم يضع الله في المجتمع قانونا أن اعمل خيرا وستلقى شرا، هذا كذب. الله جعل في المجتمع قانون من عمل خيرا يلقى خيرا، اعمل مثقال ذرة خيرا تره عند الله وتره أيضا وترى آثاره في الدنيا. نعم قد يتخلف في بعض الموارد القليلة جدا، لأن هذا مو قانون رياضي، هذا قانون اجتماعي، وفي القوانين الاجتماعية إمكانية التخلف موجودة، لكن كقاعدة اجتماعية عامة من يعمل خيرا يجزى خيرا في هذه الدنيا. أنت الآن لاحظ نفسك مع رب عملك، إذا عمل معك شيئا حسنا شجعك أعطاك راتبك في وقته تقوم تسبه؟ عادة لا. تقصر في عملك؟ عادة لا. ولو عكس الأمر ممكن، أما أنه يحسن إليك ويعطيك راتبك في وقته ويحترمك لكن أنت تجازيه بالسوء، هذا إلا أن يكون الإنسان إنسان شاذ واستثنائي، أما القاعدة العامة ليست هكذا. فهذه الفكرة التي عند قسم من النساء وأحيانا من الرجال وأحيانا تنتقل بالحديث أنه هذه جد، يوم ثاني اختربت أنا ويا زوجي، ليش سوت إلي سحر أسود على قولتها؟ ليش أسود مو أبيض؟ وليش مو أحمر؟ ليش مو أخضر؟ حتى يصير أسود يعني يخوف. زين يوم ثاني شفنا في دفتر ولدنا ما أدري عجة شعر وبعدها رتب في الامتحان، يوم ثالث ما أدري كذا شفناها ماخذها في ما أدري بنتنا، ويوم رابع كذا. طيب هذه اللي تعرفكم تدري عنكم هي ركضت وراكم هي جاية إليكم لو أنت رحت وراها، طيب أحسنتم لها وسوت هالشكل، هذا نقض لذلك القانون الاجتماعي. طبعا عادة الإنسان، وهذا أشرنا إليه في أوقات مختلفة، الإنسان إذا فشل في شيء مكابر، أنا ربما أنت مو هالشكل، أنا وأمثالي إذا فشلنا في شيء نكابر، لا نقول السبب من عدنا، ما نقول إحنا فاشلون، ما نقول إحنا تعاملنا غلط، ما نقول ابننا تنبل وكسول طيب نقول إيه سوت إلى عمل رسبته. ما أقول أن أخلاقي زنخة وزفرة مع زوجتي أو زوجتي هي هكذا معي، طيب وإنما أقول ما أضبطت أصلا، اليوم الثاني من ديتنا اشتغل السحر مالها واختربنا وتهاوشنا يوم ثالث. يا بل هوشتكم بسبب أنه أنتوا كنتوا أخلاقكم غير حسنة، ما تلتفتون إلى هذا الأمر، ما تتعاملون عدل، ما تعرفون طرق إدارة الحياة الزوجية هالشكل صار. وذاك كان هذا الشاب لعب آيباد وما أدري كذا وإهمال وتقصير أفلس ورسب في درسي ما مربوط فيه. نعم لا نريد أن نقول أنه لا يوجد وأن هذا القشر من العاملات والقسم من العاملات معصومات وطيبات، لا بالعكس، قد تكون بعضهن لا سيما من جاءت من بيئة متخلفة ثقافيا أو متخلفة أخلاقيا تؤذي بحسب ما تربت عليه، لكن هذا مو قاعدة عامة ومو في الكل ومو في الجميع. طيب ومثل هؤلاء يؤسرون بالكلمة الطيبة ويستعبدون بالإحسان كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: عجبت لمن استخدم واستعبد معنى المضمون الحديث هكذا بما الأحرار بما العبيد بمالي كيف لا يستعبد الأحرار بمعروفه. أنت هذا بكلمة طيبة وبهدية مالية بسيطة وبالتخفيف عليه، طيب هذا من الممكن أن يصنع لك شيئا كثيرا وتنتفع به. هذا فد غلط ينبغي الالتفات إليه. غلط آخر في بعض الأسر و ينقل هذا ونراه في بعض صفحات الانترنت أو بعض الحكاية، أن قسما من أهل البيت يتصور أن هذه العاملة هي جارية للاستمتاع، جارية للذة، ما مفرق بين أن هذه امرأة جاءت لكي تعمل في هذا المنزل لكي تحصل على مال تؤسس به مستقبلها في بلدها، أو تصرف به على أمها وأبيها، أو تصرف به على دراسة أبنائها. طيب هي جاية في هالإطار، مو يم هذا الموضوع. قسم من البيوت غير الملتزمة ولا سيما من لم يهذبوا أنفسهم أو لم يتهذب أبناؤهم على هذه الهداية، يصور أنه هذه ما دام جاية وفلوس من الممكن أن واحد يعطيها فلوس وبالتالي يستمتع بها استمتاعا محرما. وهذا مع الأسف هذا مو بس هناها، ترى قسم من هؤلاء المتخلفين يتصور أن كل امرأة تعمل هي هكذا، يروح المستشفى يشوف امرأة ممرضة فيتصور ما دام هذه ممرضة إذن يمكن أن واحد يستغويها ويستغفلها، وما جت من بيتهم إلى هني إلا لها الأمور هذه، إذن خليني، ولا سيما إذا أحسنت إليه ترى ضمن وظيفتها أن تجي و في الوقت المعين تعطي هذا الدواء أو غير ذلك، ربما أيضا يكون تعاملها تعاملا حسنا معه. قسم من الناس تصور إيه هذه ماتت علي الآن خلاص بعد زين، وما دام هالشكل بعد يبدأ حسب التعبير يموع زين ويسيح. يابا أنت غلطان، هذه امرأة قد تكون متزوجة، هذه امرأة حتى لو لم تكن متزوجة عفيفة، بدل ما تجيك بوجه كالح وتسبك جاءتك بوجه منبسط ضمن حدود الاحترام، تنظر إليك نظرتها إلى أخ، نظرتها إلى مريض يستحق الشفقة، لكن هو يتصور هكذا. يشوف مضيفة في الطائرة، طيب ما دام مضيفة في الطائرة وكاشفة وجهها هذه يتبين خلص بعد، يعني بايع الأول والتالي، تعال خذيها شرق بخلينا نتعرف عليه وعلى هذا المعدل. يابا انت شنو هذا؟ هذا الموقف اللي ما يقدر الإنسان فيه نفسه ولا يقدر فيه غيره، يابا انت غلطان، ليست هذه النساء ممن تتصور. نعم أكو، بس مو هذه هي القاعدة. مثل ما أيضا قد يكون واحدة لابسة ومع ذلك قد تعطي من نفسها الحرام، هذه أيضا واحدة تعمل في هذا المكان تعطي من نفسها الحرام، ولكن ليست القاعدة هكذا. لتنظر إلى المرأة بما هي امرأة، أنها خطة استمتاع، زين، لم تأتي إلى هذا المكان للبحث عن هذا الموضوع، لم تذهب إلى المستشفى للعمل للبحث عن هذا الموضوع، لم تذهب إلى البنك لكي تشتغل أو للشركة لكي تشتغل بحثا عن هذا الموضوع الجنسي. أنت غلطان في ذهنك، عدل فكرك، لا تتصور أن هاي جاية وراء الموضوع الجنس اللي أنت تدور عليه. هذا أمر ثاني خاطئ أيضا. الأمر الثالث هو تعرض بعض هؤلاء العاملات إلى الاعتداءات البدنية والنفسية. نفسية مثل الشتم، صريخ، طيب مو من حق هذا الإنسان أن يسوي هذا، أنت بينك وبينها عقد أن تعمل لك، لا يحق لك أن تصرخ عليها، لا يحق لك أن تضربها، تقدر من الناحية الشرعية أن ترفع عليك دعوة لو ضربتها. امرأة تجي تضرب، ليش ما سويت هالشكل؟ رق، ليش ما عملت هالعمل؟ تضربها، لا يحق لها ذلك شرعا، حرام عليها، وهي مأثومة في هذا، وبإمكان العاملة من الناحية الشرعية أن تطالب بأن تقاس في هذا الجانب، أن يرد لها حقها، تقدر هذا الشيء لو أرادته. مجرد أنها جاءت وهي محتاجة إلى المال لكي تعمل، ما قاعدة تصدقي عليها يا أيتها ربة المنزل أو يا رب المنزل، ما قاعدة تصدق عليها، أنت تعطيها ثمرة جهدها وتعبها. خليها فد شهر تترك العمل مالك، شوف شو يصير في منزلك، متطوع هي جاية ولا أنت هم متصدق عليها، هناك عقد بينك وبينها، هي تقدم عملا محترما من الناحية الشرعية ذو قيمة ذا قيمة، وأنت أيضا مطالب بتسديد ذلك إليه. أن تجي وتضرب وتعتدي عليها، ماذا يعني هذا؟ لا يجوز للإنسان هذا الأمر أبدا، بل لا يجوز ما هو أدنى من ذلك. سوف نتعرض، الوقت الآن انتهى، سوف نتعرض إلى أن كثيرا مما يمارس مع العاملات في البيوت هناك فتاوى شرعية لا تجيزه وتمنعه شرعا. شنو؟ أنا متدين بس أجي أصلي ليوم الجمعة والحج أروح مستحب أذبح روحي عليه، وزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه والقيام بهذا المستحب أو ذاك، لا، كلها منظومة واحدة، لازم أسوي هذا وألتزم أيضا بذاك، لا سيما إذا كان فيه جهة إلزامية كحقوق الغير، حقوق الآخرين. في إحدى الدول الإسلامية واحد من الأسباب التي جعلت دولة التي تصدر عمالة منزلية تمنع مجيء العاملات. ذكروا أن عائلة كان عندها 4 عاملات، بس هاي العائلة شو تسوي في 4 العاملات ما أدري زين، بس خوف هو إذا نظام حياتهم واحد إلى الفجر قاعد، واحد الصبح قايم، واحد ما أدري كذا، فعندهم 4 عاملات، وكانوا يعاملون هذه العاملات بشكل سيء بالضرب وبالعقوبة البدنية. وفي لحظة قسوة 4 من أبناء الأسرة هذه قاموا بضرب 4 العاملات. اتخذوا هذا ما أدري شنو، فأدى ذلك إلى إصابات كبيرة في العاملات. 2 من العاملات توفيتا بعد ذهابهن إلى المستشفى. تصور إذا مثلا، خصوصا إذا الأولاد أجسامهم قوية أو غير ذلك، ووجهوا ضربات في أماكن معينة، فثنتين من العاملات توفيتا، الاثنتان الأخريان تمت معالجتهما. ثم قررت تلك الدولة أن تمنع خروج أي عاملة من الآن تصاعدا، زين، أكثر من 10 سنوات في هذا البلد المسلم المعين ممنوع أن تخرج العاملات من ذلك البلد الآخر إلى هذا المكان. يبع على شنو؟ من الذي يجيز لك أن تضرب عاملة مو لحد القتل، حتى بمقدار ضرب على وجهها على قولنا راشدي أو سطار، حتى هذا ما يجوز. طيب حتى لو قصرت ذلك التقصير البعيد لا يحق لك ذلك، لا يحق لك ذلك، هذا اعتداء على شخص له كرامته. ما تريد شغلها تقدر تعاقبها بمنعها من العمل، قصرت في العمل بمقتضى العقد تقدر تقص بحسب القانون، ما اشتغلت نصف المدة تقدر قانونا تقص منها نصف الراتب، أما أن تجي وتأدبها حسب تعبيرك هذا لا يحق لك. وأمثال ذلك طبعا في أكثر بلاد المسلمين مع الأسف، هذه الحالات السيئة موجودة. في أحد البلاد قبل مدة ذكروا عن ممثلة كذائية من أحد بلاد المسلمين، هذول الممثلات اللي بحساب يجون شنو ويسوون ما أدري أفلام، وأنهم رومانسيات، وأنهم ما أدري كذا وإلى آخره، تضحك على الناس بالتمثيل وتأخذ فلوس، وهذول هم الناس يجون يتفرجون ويدفعون فلوس. هذه المرأة اللي صارت في وقتها قضية ونشرت فيها الصحف، كان عندها عاملتين، كان عندها عاملتان من نفس البلد مو من الخارج، صغيرات يعني، واحدة عمرها 15 سنة واحدة عمرها 16 سنة، فكانت تؤذيهما إيذاء شديدا إلى حد الضرب الأسلاك الكهربائية، ووصل الأمر إلى حد حرقهن بالسكين في أماكن قريبة من الأماكن الخاصة، اللي لما وتهددهم إذا يحجون كذا وكذا وتصنع، إلى أن طفح بهن الكيل وأخبرنا أمهما، فصارت قضية ومسألة. وشلون هذه امرأة مفروض، يعني المرأة مفروض تكون أكثر حنانا على هؤلاء، عندها عاطفة ومشاعر، وين العواطف والمشاعر؟ وين بهالمقدار من الحرق بالسكين في أماكن قريبة من الأماكن الخاصة وجلد بالكذا، حتى قيل أنه يعني كانت تحبس أصابعهن بهذه الأسلاك، وهناك تهديد أنه بعض الأصابع هذه خلاص تقطع. شنو، من الذي يستطيع أن يجوز هذا الأمر لمثله؟ طبعا إذا مد الإنسان إيده يتوقع منه ما بعده، لا سيما في حالات الغضب. أما إذا ضبط نفسه بأنه لا يجوز له أي نوع من أنواع العقوبة البدنية، بل حتى مثل العقوبة اللفظية كالسب والشتم، زين، فإذا كان هذا طبيعي رح يوقف أمام ذاك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بأوامره والمنتهين عن نواهيه، وأن يوفقنا لأن نعامل من هم تحت أيدينا بحسن الرعاية، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.